نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، تقدمة بين يدي لقائنا الليلة في مواجهة الشهوة، لابد أن ننبه بل ونعزي في أن شعبان قد انتصر. نسأل الله عز وجل أن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلفنا خيرا منها. شعبان قد انتصر، وما أنصفت فيه. نسأل الله أن يتقبل أعمالنا. فغدا ليلة النصف من شعبان، وكما سبق أن نبهنا أن في ليلة النصف صح حديث أن الله عز وجل يطلع ليلتها إلى الأرض فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا الحديث كما فعل الشيخ الألباني بطرقه، فقال حسن لغيره في رقم 1183 في السلسلة الصحيحة، يجعلنا نهتم بغد. فغدا الجمعة، فاضل النهار فاضل الليل، فالنهار فاليوم يوم جمعة، والليلة ليلة النصف. يجعلنا نستعد منذ الآن، نتهيأ لأن نبكر إلى الجمعة فنحصل خيرها، كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومتى إلى المسجد ولم يركب فصلى ما كتب له، واقترب وأنصت، وسمع ولم يلغ، كتب له بكل خطوة خطاها عمل سنة صيامها وقيامها. نسأل الله أن يبلغنا رضاه. هذا فضل عظيم وجود عميم لمن بكر إلى الجمعة بعد الشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي فيسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. نسأل الله أن يؤتينا خير الدنيا والآخرة. فتلتزم بحثا عن هذه الساعة وقت الجمعة، فقد قيل أنها منذ أن يطلع الخطيب المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. والقول الذي عليه جماهير السلف والخلف وصح فيه حديث أنه من بعد عصر الجمعة إلى غروب شمسها. فينبغي لنا أن نعتكف هذه السويعات من بعد عصر الجمعة إلى المغرب، نعتكفها في المسجد التماسا لساعة الإجابة، عاكفين على الذكر والدعاء وتلاوة القرآن. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وخصوصا أن غدا هو اليوم 14، وهو من الأيام البيض التي هي من السنن الآكدة التي ينبغي لكل مسلم أن يصومها، اليوم الخميس 13 وغدا وبعد غد تصوم الثلاثة البيض. ثم تكون الليلة، ينبغي أن يخص كل منا هذه الليلة بشيء من الخير، بأن يقوم 11 ركعة أو 13 ركعة أو 15 ركعة كهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، بأن يطيلها وأن يكثر فيها من الدعاء عسى أن يرحمنا ربنا ليلتها. وأذكركم إخوتاه، بل وأؤكد عليكم مؤكدا، أن نجعل من دعائنا في غد المبارك الجمعة وليلة النصف أن نخص الأمة بمزيد من الدعاء، أن يفرج الله الكروب وأن يزيل الهموم والغموم وأن ينصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. نجتهد في أن لا نجعل دعاءنا كله حول ذواتنا وأنفسنا وهمومنا الشخصية، بل نجعل من همومنا هم أمتنا، ونحمل من قضايانا قضية أمتنا وقضية ديننا، أن نتوجه إلى الله مخلصين خاشعين، أن يرفع الله الغمة عن جميع الأمة. نتوجه إلى الله عز وجل ملحين في الدعاء أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يهلك الظالمين، وأن يفرج عن المهمومين من المؤمنين الموحدين، وأن يفك أسر المأسورين. لا تنسى هذا الأمر، فإنه من أهم المهمات. ثم نواجه الشهوة مرة أخرى في لقائنا الرابع في هذه المسألة. وقد توقفنا في اللقاء الماضي على أن أهم سبيل من سبل مواجهة الشهوة التوحيد. نسأل الله أن يتم التوحيد في قلوبنا. ولعظم هذا المقام وشدة الحاجة إليه أطيل النفس فيه، فأؤكده الليلة بمزيد بيان. يقول ابن القيم: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور. لإيه؟ للا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب، فلها نور. وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فلا إله إلا الله تقوى في القلب وتضعف، وعلى قدر القوة تكون قوة النور، وعلى قدر الضعف يضعف النور. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أنه كلما قوي نور هذه الكلمة وعظم في قلبك واشتد، أحرق من الشهوات والشبهات بحسب قوته وشدته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه: فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، على حسب ما كان في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. على حسب نور كلمة لا إله إلا الله في قلبك تؤتى النور يوم القيامة. وسبق معنا الحديث أن الناس يؤتون النور على قدر أعمالهم في الدنيا، يؤتون نورهم يوم القيامة، فمنهم من نوره كالشمس، وأقلهم نورا من نوره على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة. يقول ابن القيم: وهذا مناط كلامنا الليلة وأصل حديثنا، كيف نحقق هذا التوحيد وكيف يعظم في قلوبنا هذا النور. يقول ابن القيم: ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي. اللهم تب علينا توبة نصوحا. تسمع هذه الجملة مرة أخرى وانتبه. يقول ابن القيم: بل التوحيد رحمه الله تعالى، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له وكمال الانقياد لطاعته واخلاص العبادة له وارادة وجهه الاعلى بجميع الاقوال والاعمال والمنع والعطاء والحب والبغض. يتضمن من هؤلاء ما يحول يكون سدا منيعا وحائلا قويا بين صاحبه وبين الاسباب الداعية الى المعاصي والاصرار عليها. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. تعرف معناه؟ كثير من الناس يقولون انهم سيدخلون الجنة بزعمهم بمجرد ان قالوا لا اله الا الله، بل ومنذ سنة او اكثر من سنة سمعت رجلا باذني يقول ان اليهود والنصارى سيدخلون الجنة، فلما قيل لما قال لانهم يقولون لا اله الا الله، والرسول قال من قال لا اله الا الله دخل الجنة، وهو يحاجج ويناظر. سبحان الله، هل القضية قضية كلمة؟ وإلا فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، يقولونها. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى آخره، كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون، بل وخرجوا مع رسول الله يجاهدون، ومع ذلك هم اسفل من الكافرين. ان المنافقين في الدرك في الاسفل من النار، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فذكر المنافقين قبل الكافرين. فالقضية ليست مجرد نطق باللسان، ليست قضية ان تقول لا اله الا الله وكم من قائل لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، يقومون بها يرقصون ويلعبون وهم لا يدرون شيئا عن الدين ولا عن لا اله الا الله. هم يرقصون بها في محل الشرك حول القبور وصناديق النذور والاكل وترك الصلاة. نعم، فالقضية ليست قضية قول. يقول ابن القيم وما جاء من هذا الضرب من الاحاديث اللي هي من قال لا اله الا الله دخل الجنة، التي اشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الاوامر والنواهي واستقرار الشرع، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، واولها بعضهم بالخلود وقال يعني لا يدخلها خالدا، ونحو ذلك من التأويلات. والشارع الشارع يعني المشرع الله ورسوله، والشارع المقصود به هنا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجعل ذلك، ايه هو ذلك؟ دخول الجنة بمقتضى القول، لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فان هذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الاسلام. فان المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الاسفل من النار، فلا بد من قول القلب وقول اللسان. قف هنا الان، اذا قلت لك قولوا لا اله الا الله، قلت لا اله الا الله بلسانك ام بقلبك؟ ارجو ذلك. لكن السؤال كيف يقول القلب؟ هي دي القضية، كيف يقول القلب لا اله الا الله؟ لان القضية هنا، اسمع طيب، ستجد الامر اخطر مما تتصور، وقد نبهتكم الى خطورة هذا الكلام جدا في اللقاء الماضي لما تكلمنا عن ان لا يمكن ان يكون موحدا كامل التوحيد من يعصي، وانما هذه المعاصي نقص في كمال التوحيد. نحن لا نقول ان العاصي مشرك كافر مخلف في النار، ولكن نقول ان هذه المعاصي تنقص من كمال التوحيد، هي السلم في التوحيد. انتبه اسمع ابن القيم يقول ايه. يقول رحمه الله تعالى: وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره، وقيام هذا المعنى بالقلب علما وعملا ما يوجب تحريم قائلها على النار. شوف الشاهد اللي جاي: وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام، يعني قول باللسان وقول بالقلب، وإلا باللسان فقط فلا يؤخذ عليه الأجر المترتب، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه أو غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان، يعني واحد يقعد بالسبحة كده بعد الفجر فأذكر الصباح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وانتهينا، ويفضل طول النهار يعصي ويجي المغرب سبحان الله سبحان الله. هل تظن ان هذا تغفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر؟ وهذه قالها لي احد الشباب: هل انا افعل ما افعل في الجامعة طيلة النهار، اصافح هذه واقبل هذه واعانق هذه وامشي مع تلك واوصل تلك وعلى السلم اقف مع تلك، ثم عند المغرب اقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فيمحى كل هذا؟ حاشا لله ان يكون دين الله هزوا ولعبا ابدا اطلاقا، لا يكون هذا ولا يتم. يقول ابن القيم: نعم، من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يوافق قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها فليس له من ذلك شيء. لازم تبقى عارف يعني ايه سبحان الله ويعني ايه بحمده، يعني ايه سبحان ويعني ايه الله ويعني ايه بحمده. لما اقول لك تكون عارفا؟ لما اقول لك ذلك؟ لانك اذا قلتها بعلم وانت تعرف فانك بذلك ستحجزك هذه عن المعاصي. هذا العلم، وقد استشهدت لكم في اللقاء الماضي بقوله سبحانه وتعالى للعبد الذي اذنب ويتوب، يقول الله: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. علم عبدي، فالعلم شرط شرط. يقول ابن القيم: ولكن من رجا ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه. اللهم طهر قلوبنا، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. تأمل، أذكر لك الأدلة. تأمل حديث البطاقة، أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فينثر له 99 سجلا، كل سجل كمد البصر كلها سيئات، حتى إذا تيقن الهلاك قيل له: لك عندنا بطاقة. فقال: وما تصنع تلك البطاقة أمام هذه السجلات؟ فإذا البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. السؤال هنا: أليس كل منا، اللهم اجعلنا موحدين يا رب، أليس كل منا له بطاقة كتلك البطاقة؟ لما يدخل إذن بعض المسلمين النار؟ كل منا له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله لأنه قالها. يقول ابن القيم: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتدخل البطاقة فتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. ولكن السر، اسمع، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات، انفردت بطاقته بالثقل والرزانة، لأنه ليس الذي في قلبك هو الذي كان في قلبك. ولولا خشية الإطالة لنقلت لكم كلام ابن القيم في تأثير لا إله إلا الله عند الموت، فإن لا إله إلا الله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، تأثير لا إله إلا الله عند الموت لها معنى آخر، لها طعم آخر، لها فهم آخر، فقد انقطعت عن قلبه كل علائق الدنيا. لو أنك الآن في السكرات ولا إله إلا الله على لسانك، فإن حين ذاك ماذا ترجو من ورائها؟ من ورائها ماذا ترجو؟ شيئا من الدنيا؟ كم من عابد لله يرجو من وراء عبادته دنيا يصيبها من الله؟ نعم، كم من، قال تعالى للصحابة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة في غزوة أحد، وهم خرجوا يقاتلون في سبيل الله. إذا أردت زيادة الإيضاح، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أردت زيادة الإيضاح تأمل ما قام بقلب قاتل المئة. عارفين الحديث أن رجلا قتل 99 نفسا ثم ملت نفسه المعصية وهبى إلى التوبة، فقال: دلوني على عالم، فدلوه على عابد، فمضى إليه فقال: قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فأتم به المئة. ثم قال: دلوني على عالم، فقالوا: فلان. قال: قتلته، فدلوه على عالم. وده الفرق بين العالم والعابد. ولكني لا أريد أيضا الاستطرابات حتى لا نطيل، لأنه بقي أسبوعان على رمضان ونود أن ننتهي من هذا الموضوع. نسأل الله عز وجل أن يقدر لنا ولكم الخير حيث كان، وأن يرضينا وإياكم به حيث كان. المقصود ذهب إلى العالم فقال: نعم لك توبة، وباب التوبة لا يغلق عن أحد، ولكن قومك قوم سوء، قوم يسكتون على رجل قتل 100، قوم سوء. قالوا له: يا فرعون ايه فرعانك؟ قال: فالمقصود انه قوم سوء يصبرون على رجل قتل 100 ناس، فهؤلاء قوم سوء، فاهجر تلك الارض وفي ارضك ذا قوم صالحون فاذهب تعبد الله معهم. تلك قصته، انظر للاستشهاد. ليس المقصود، وانبه اخوتي الشباب احبتي في الله، من اعجبهم مذهب الظاهرية وغرموا به، اقول ليست القضية حفظ النصوص، ولكن القضية فهمها واستخراج معانيها وتفجير منها، وتفجير ينابيع الخير منها، وتفجير ينابيع الخير منها من تلك النصوص. شوف ابن القيم يستدل بهذا عليه، يقول: وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية. سياق ايه؟ سياق الموت. أليس الرجل وقع أين؟ في منتصف الطريق بين قريته وأهل الخير الذين كانوا يريد أن يعبد الله معهم. كان في هذه الفترات يعالج سكرات الموت. فلو أن ما بقلبه من التوحيد ضعيفا فقال وما يجبرني اذهب فاموت في وسط اهلي ويعود. ولكن لما قام بقلبه من التوحيد وحقائق الايمان عظائم الله كان كالسحر سحرة موسى لما قال لهم فرعون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. قالوا لن نؤثرك، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما انت قاض. انظر الى هذه القصة العجب التي لا ينفد ابدا تحجبي منها لحظة ايمان بصدق تجعلك هكذا تقول تقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. يا الله اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. نعم يا احبتي في الله، انظروا لو ان في قلوبنا رجاء الله وحده لقلنا اقضي ما انت قاض. انظر الى هؤلاء السحرة جاءوا يلتمسون قروشا في منتهى الذل، قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هتدينا فلوس لما نغلب؟ يستذلون بطلب القرش والجنيه. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. يتحفهم فرعون ويزيدهم بمنحة. نعم وإنكم إذا لن تهتبوا كمان من الحجة لمن المقربين. انظر الى قمة ذلهم وهم يقولون بعزة فرعون انا لنحن الغالبون. كل هذا بمجرد وقوع التوحيد في القلب ذهب الحرص على المال بل والحرص على الحياة بل والحرص على الدنيا، فقالوا انما تقضي هذه الحياة الدنيا. لم يبكوا على ضياع اجرهم بل قالوا الطحنة التلنة موتنا دبحنا احرقنا اقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر. ها والله خير وأبقى. اوعى تنساها في حياتك، انقشها بالنور على قلبك. والله خير وأبقى، الله خير منك وأبقى. لن نؤثرك على الله إيثار، أن تؤثر الله على هواك، أن تؤثر الله على شهواتك، أن تؤثر الله على الدنيا، أن تؤثر الله على كل ما تريد. تقول والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. انظر إلى هذا الرجل الذي قتل 100 نفس، يقول ابن القيم لم تشغله عند السياف عن السير إلى القرية وحملته وهو في تلك الحال اللي هي سكرات الموت، على ان جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت، فهذا امر اخر وايمان اخر. ولا جرم ان الحق بالقرية الصالحة وجعل من اهلها. وقريب من هذا التوحيد ما قام بقلب البغي التي رأت الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى. الحديث مشهور ان الله غفر لبغي رأت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فنزلت البئر وحملت خفها في فمها حتى سقته فغفر الله لها وأدخلها الجنة. بغي، وأنتم تعرفون معنى كلمة بغي، بغي تزني بفرثها بمال، بغي هذه البغي. يقول ابن قيم وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش ياكل ترى. فقام بقلبها ذلك الوقت من التوحيد مع عدم الآلة، ما عندهاش دلو تملأ به البئر، وعدم المعين، ولا احد يساعدها ولا رجل، وعدم من ترائيه بعملها. تسقي كلب ليه؟ ها؟ هناك اليوم من يسقون كلاب ويراعون الكلاب امام عدسات المصورين ليقال انسانية، ثم يقتلون المسلمين ويذبحونهم وينتهكون اعراضهم. حيوانية، هي أليست الأسماء اللامعة التي تعرفونها؟ يراعون الكلاب والرفق بالحيوان، وهم هم الذين يقتلون ويذبحون ويبقرون بطون المسلمين. نعم، أما هذه فحين سقت الكلب من الذي كان يراها؟ لا أحد إلا الله، ما وجدت معينا مساعدا، وعدم وجود من ترائيه بعملها ما حملها على ان غررت بنفسها في نزول البئر. نزول البئر خطر ولا لا؟ خطر، ان تزل قدمها فتغرق. فغررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها، حملت الخوف بين اسنانها وهو ملآن حتى امكنها الرقي من البئر. ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فامسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير ان ترجو منه جزاء ولا شكورا. فاحرقت انوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء، فغفر الله لها. اللهم املأ قلوبنا توحيدا يا رب. فهكذا الاعمال والعمال عند الله. وشوف الجملة الجيدة، اظنك لو دخلت ستجد مكانا. افسحوا لاخوانكم اللي واقفين على الباب، جزاكم الله خيرا. لو دخلت ستجد مكانا ان شاء الله. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم، واسمع لهذه الجملة الخطيرة العظيمة جدا، يقول: فهكذا الأعمال والعمال عند الله، والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا، والله المستعان. اقول ثاني، طب تصلي: اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول: فهكذا الاعمال والعمال عند الله، والغافل في غفلة من هذا الاكسير، من هذا الاكسير الكيماوي الذي اذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الاعمال قلبها ذهبا، والله المستعان. ايها الاخوة، عرفتم الان مقدار التوحيد. هناك رسالة انصحكم ان لا تناموا الليلة حتى تقرؤوها، تحقيق كلمة الاخلاص لابن رجب الحنبلي، وسبق ان درسناها قريبا. فهذه رسالة خطيرة جدا لتبقى معنى كلمة لا اله الا الله وتعمل بها. اسوق لكم منها مقتطفات سريعة يقول الامام ابن رجب رحمه الله تعالى: قالت طائفة، تلك النصوص المطلقة اللي من قال لا اله الا الله دخل الجنة، قد جاءت مقيدة في احاديث اخرى، ففي بعضها من قال لا اله الا الله مخلصا، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها مصدقا بها قلبه ولسانه، وفي بعضها يقولها حقا من قلبه، وفي بعضها قد زل بها لسانه واطمأن قلبه. هذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحققه بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا يأله قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا. لذا جاء صحيح صريحا أن رسول الله قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزك عما حرم الله عليك. وإن كان الحديث إسناده لا يصح. تحقيق هذا المعنى وإيضاحه، اسمع الكلام المتين لابن رجب هذا، وهو صاحب كتاب فضل علم السلف على علم الخلف، فضل علم السلف على علم الخلف، وهو من السلف ولا شك، فالسلف كل من سبقه. فانظر إلى كلامه وانظر إلى علمه. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله، ما تقول لا إله إلا الله، يقتضي أن لا إله له غير الله، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا، ده الإله. فإن قلت لا إله إلا الله يقتضي أنك لا تعصي هذا الإله الذي رضيته إلها هيبة خوفا وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له. لا يصلح ذلك كله لغير الله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. كثيرا ما نتكلم عن لا إله إلا الله وعن الشرك والمشركين ونظن أنه لا مشركون على الأرض إلا من يطوفون حول السيدة زينب أو يتمسحون بقبر الحسين المزعوم أو من يذهبون لمولد السيد البدوي أو غير ذلك من هؤلاء. إنني أقل كثيرا ما أوجه إخوة الشباب ونفسي قبلكم، أنك ينبغي أن تتعلم العلم لتحاكم نفسك لا لتحكم على الناس. انتبه، تلكم قضية خطيرة. أننا كثيرا ما نقرأ ويخطر ببالنا هذا، وهي عملية ما كما يسمونها عملية إسقاط. أنني أقرأ حين نقرأ، أو نتكلم حين نتكلم، أو نسمع حين نسمع، فكل مسألة تقع في ذهننا نصرفها. يجي الشيخ يتكلم عن الكبر، يوم الواحد مننا يقول آه فلان ده متكبر وفلان متكبر وفلان متكبر. الشيخ يتكلم عن الغرور، آه فلان مغرور وفلان مغرور وفلان مغرور. يتكلم مثلا عن العجب، آه فلان ده فيه هي الصفة دي بالضبط. وهكذا إسقاط إسقاط إسقاط، وهو يسلم نفسه من كل شيء. وتلك التي ضيعت شباب الأمة. نعم، أننا قلبنا القاعدة الأصيلة التي أمرنا بها الدين: حسن الظن بالمسلمين وسوء الظن بالنفس. قلبناها فصارت سوء الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنفس، فضعنا. إنني أريدك أن تلقي كلام التوحيد تسقطه على نفسك وحدك بالتمام الآن. لا يخطرن ببالك أننا نتكلم عن هؤلاء جهلة، هؤلاء جهلة. أما أن فكلامنا الليل حجة لك أو عليك. اللهم اجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا العمل بما علمتنا. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، اسمعها تاني: هو الإله الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا وسؤالا ودعاء. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. تأمل معي الفقرة اللي جاية دي، يقول: ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل لأجله. معاصي أطلق عليها الشارع اسم الكفر، لأن منشأها طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل لأجله، كما ورد إطلاق الشرك على الرياء، وأطلق الكفر على الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله وعلى الاعتماد على غير الله وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، أو يقول ما لي إلا الله وأنت، هذا إيه؟ شرك وكفر. وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر، كالطيرة اللي هي التشاؤم والرقى المكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، بل واتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. سمعت دي؟ أقولها ثاني بعد أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: بل وكذلك اتباع هوى النفس، اللي بينظر إلى المرأة الأجنبية ده إيه؟ هوى. احنا كلامنا كله عن الهوى، نعوذ بالله من الهوى. هوى الذي يمشي مع امرأة، هوى الذي يسمع الأغاني، ده إيه؟ هوى. هذا كله في اتباع الهوى قادح في كمال التوحيد. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها هوى النفس أنها كفر، مثل قتال المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله إيه؟ كفر. ليه؟ لأن الذي المسلم له حق الحب، فإذا قاتلته فإنما تقاتله لهوى. وكذلك من أتى امرأة حائضة، التي يأتي زوجته وهي حائض يأتيها للإيه؟ الهوى. ومن أتى امرأة في دبرها، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. إنما يأتي امرأة في دبرها لماذا؟ هوى. وإنما الأصل بمسألة فأتوا حرثكم وأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا أمر الله أن تأتيها من قدام فأتيتها من خلف، فإن هذا نتيجة هوى، فأطلق عليه لفظ الكفر، لأنك أطعت الهوى ولم تطع الله. يقول: وأيضا من شرب الخمر في المرة الرابعة وإن كان ذلك لا يخرجه من الملة بالكلية، بل قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون شرك. ومن هنا قيس حكم تارك الصلاة، تارك الصلاة كاتلا وتهاونا، جحودا دي ما فيهاش كلام، كافر كفر مخرج من الملة، لكن كاتلا وتهاونا وهو مقر بواجبتها بوجوبها معترف بتقصيره، فهذا من هذا القبيل، انه عابد لهواه، فأطلق عليه من ترك الصلاة فقد كفر. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، انتبهت لهذه المسألة. وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، فقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. يقول: ويشهد لهذا أيضا الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القميصة القميص القطيفة والقميصة، تعس عبد المرأة، وهذه زيادة شاذة إن أعطي رضي وإن لم يعت سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقص. انقش اللي جاية دي اكتب. يقول فدل هذا، اسمع القاعدة الخطيرة جدا، فدل هذا على ان من احب شيئا واطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء إلهه ومعبوده. الله أكبر. تسمع الجملة دي تاني؟ يقول ابن رجب رحمه الله تعالى فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان هذا الشيء يعني غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده. عبد من؟ عبد هذا الشيء. ماشي مع امرأة هي غاية قصده ومطلوبه، يحبها فهو عبدها، فهو عبدها، تعيس عبد المرأة، جنيه يوديه وجنيه يجيبه، فهذا الإنسان عبد الجنيه. وهذه سمعتها في أذني في ليلتهم السوداء على رؤوسهم التي يسمونها ليلة رقص السنة. جلست إلى رجل أكثر من ثلث ساعة أكلمه، وفي النهاية قال أنا ربي اللي بعبده هو الجنيه. حين تكلمه في مسألة ألا يعمل في هذه الليلة خدمة لمن يشرك ويكفر بالله، اديني فلوس اللي بكتبها وانا ابطل، ما تدينيش مبطل وانا لا اعطيك ابدا، اريدك ان تترك لله لا للفلوس. نعم. فدل هذا على ان من احب شيئا واطاعه وكان هذا الشيء غاية قصده ومطلوبه ووالى لاجله وعاد لاجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. ولهذا سمى الله طاعة الشيطان عبادة. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال إبراهيم لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان، فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته. ولم يخلف من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن. لذا قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه ومعبوده واحد أحد فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقولك لا إله إلا الله يقتضي ألا تحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى محبة له وخوفا ورجاء. ومن تمام محبة الله محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما أحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله. قال تعالى ذلك بأنهم، اسمع كلام ربك، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال بعضهم: ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يبغض حبيبك. وقال بعضهم: كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. وقال آخر: المحبة الموافقة في جميع الأحوال. تدعي أنك تحب الله، أنك تحب الله، وافقه في كل ما يأمرك به. أنشد يقول: ولو قال لي مت مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. هذا هو الحب. لو قال لي مت مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ثم يقول ابن رجب: ومن أحب الله لم يكن شيء عنده آثار من رضا. آثار. ومن أحب الله لم يكن شيء عنده آثار من رضا. من رضا من؟ ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثار من هوى نفسه. عرفت؟ لما تيجي تمشي في الشارع وتجد امرأة متبردة متزينة متزخرفة، نسأل الله أن يستر المسلمات، ورأيتها كذلك تذكرت قول الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأصلحت بصرك. عرفت من أين أتيت؟ أنك تحب شهوتك أكثر من حبك لله. لو أحببت الله بكمال الحب بقولك لا إله إلا الله لآثرت، يعني فضلت واخترت الله على شهوتك ونفسك، على شهوتك ونفسك. ثم قال في نهاية الرسالة: إخواني، إذا فهمتم هذا المعنى، فهمتم معنى قوله، معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار، فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله، ومتى بقي في القلب أثر سوى الله فمن قلة الصدق في قولها. ومن صدق في قوله لا إله إلا الله لم يحب إلا الله، ولم يرجو سواه، ولم يخشى أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه. ومع هذا، انتبه، أحسن تظن ان معنى قولنا ان يقول لا اله الا الله ويحب الله يبقى ما يحفظ ابدا. لا، يقول: ومع هذا فلا تظنوا ان المحب مطالب بالعصمة، وانما هو مطالب كلما زل ان يتلافى تلك الوصمة. ومع هذا فلا تظنوا ان المحب مطالب بالعصمة، ان يكون معصوما فلا يخطئ. لا، ولكن هو مطالب كلما زال ان يتلافى تلك الوصمة. قال زيد بن اسلم الامام التابعي بن الجليل الفقيه المتوفى 336، يقول زيد بن اسلم: ان الله لا يحب العبد حتى يبلغ من حبه له ان يقول: اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. وقال الشعبي علامة التابعين ابو عامر، ابو عمر عامر بن شرحيل الشعبي الكوفي متوفى 303، قال الشعبي: اذا احب الله عبدا لم يضره ذنب. تعرف ازاي؟ ها؟ كيف؟ يقول الامام ابن رجب رحمه الله تعالى، وتفسير هذا الكلام، اسمع الكلام المهم اللي جاي ده، وتفسير هذا الكلام ان الله عز وجل له عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلق ذلك العبد في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. ذلك أن الله تعالى له عناية خاصة بمن يحبه، إذا أحب الله عبدا يعتني به عناية خاصة، فكلما زلقت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة، ييسر له التوبة وينبهه على قبح الزلة، فيفزع العبد إلى الاعتذار، ويبتليه الله بمصائب مكفرة لما دنا، فلا يلقى الله إلا وهو بغير ذنب. الله أكبر. اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، وحب كل عبد صالح تحبه. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. كيف تصل إلى حب الله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؟ تحب ربنا يحبك، يحبك. وليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، أن تحب. كلنا بنحب، لكن مين اللي يتحب أصلا عند الله؟ مين اللي يحب ربنا؟ إذا أحبك الله أخذ بيدك وعصمك، منعك، وإذا زللت سارع بإخراجك وتنزيتك. في المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية، فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها، فقالت: مخ، إن الله قد أذهب الشرك وجاء بالإسلام. كانت بغيا ولكن لما أسلمت قالت: مه يعني انتهي، قف، توقف، ابتعد، مه، إن الله قد أذهب الشرك وجاء بالإسلام. فتركها وولى وجعل يلتفت خلفه وينظر إليها حتى أصاب وجهه حائطا، عمال يلتفت عليها لحد وشه ما لبس في الحيطة. ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه، فأخبره بالأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت عبد أراد الله بك خيرا. ثم قال: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل عقوبة ذنبه في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة، وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب، فرشوا عليها دموع العين وقد طهرت، اللهم طهر قلوبنا. يا قوم اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى، فالحمية رأس الدواء. متى طالبتكم نفوسكم بشهواتها فقولوا كما قالت تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه: قد أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام. والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد والطاعة، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، كلام الإمام الطحاوي في عقيدته. نعم، الاستسلام، فاستسلم لله وتخلى عن نفسك. إذا راودتك نفسك على معصية فقل لها: ما، إن الله أذهب الشرك وجاء بالإسلام. ذكروا نفوسكم مدحة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. ذكروها لعلها تحن إلى الاستقامة. عرفوها اطلاع من هو أقرب إليكم من حبل الوريد، لعلها تستحي من قربه ونظره. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن ربك لبالمرصاد. راود رجل امرأة في فلاة فأبت فقال ما يرانا إلا الكوكب، فقالت أين مكوكبها؟ أكره رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب ثم قال هل بقي باب لم تغلقيه؟ قالت نعم، الذي بيننا وبين الله، الذي بيننا وبين الله. رأى بعض الصالحين رجلا يكلم امرأة فقال الله يراكما، سترنا الله وإياكما، الله يراكما، سترنا الله وإياكما، عليكم بالمراقبة. وتلك ثمرة التوحيد، المراقبة، علم القلب بقرب الرب، بقرب الرب. يقول بعضهم كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني، كأن رقيبا منك يا ربي يرعى خواطري في قلبي، يراقب قلبي ورقيبا يراقب نظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقاني، ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرجا بعناني. تعالوا إخوتا لننظر في مسألتنا، كيف نغض أبصارنا عن المتبرجات بالتوحيد. اللهم اكذف التوحيد في قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وتوثيقا يا رب. يقول ابن القيم لطائف أسرار التوبة ثلاثة: أن ينظر إلى الجناية والقضية فيعرف مراد الله فيها، إذ خلناك وإتيانها، فإن الله عز وجل إنما خلى العبد والذنب لأجل معنيين. وقفنا معها في اللقاء الماضي، أنك وأنت تنظر الله قادر على أن يسلب بصرك فلا ترى. قادر أم ليس بقادر؟ قادر ولا يزال. فلما نظرت؟ أحدها أن تعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. تعالوا إخوتاه لنعرف الله حتى نتوب من كل معاصينا. يقول ابن القيم أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، يعني المعصية، وأنه لو شاء لعصمه منها، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء. أن تتعبد الله بهذه الأسماء، احنا اتفقنا انك لست مطالبا بالعصمة، وانما انت مطالب كلما وقعت ان تتلافى تلك الوصمة. كيف؟ قال ان تعلم ارتباط الخلق والامر والجزاء والوعد والوعيد باسماء الله وصفاته، وان ذلك موجب الاسماء والصفات، وان ذلك موجب الاسماء والصفات. يقول ابن القيم انت اذا فرضت الخلق بجملته معدوما فمن يرزق الرزاق سبحانه؟ لو فرضنا ما فيش خلق كان الرزاق يرزق مين؟ فوجود البرية ورزقها لايجاد المقتضى لاسمه الرزاق، ولو أننا نعتقد أنه ليس بعد إيجاد البرية استفاد اسم الباري،
وإنما اسمه الرزاق قبل أن يرزق، وإنما أوجد الخلق ليكون لاسمه مقتضا في الواقع، ليكون لاسمه أثرا في الواقع. قال وأنت إذا فرغت أن الحيوان، والحيوان هو المقصود به الأحياء بجملته معدوما، فمن يرزق الرزاق سبحانه. وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم، فلمن يغفر؟ وعن من يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت الباقات كلها قد سدت، والعبيد أغنياء معافون، فأين السؤال والتضرع والابتهال والإجابة وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ فسبحانه من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات ودلهم عليه بجميع أنواع الدلالات وفتح لهم جميع الطرقات، ثم نصب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. اعرف الآن كيف تتوب من هذا الذنب ولا تعود. يقول ابن القيم وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتضي لأثره وموجبه، متعلق به لا بد منه. وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والتوحيد يضيق عنها التعبير في نطاق الكلمة. أولها أن تعرف عزة الله، وهو سبحانه العزيز يقضي بما يشاء، ولكمال عزته حكم على العبد وقلب قلبه، بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء، وحال بين العبد وقلبه، وجعل العبد مريدا سائيا لما شاء منه العزيز الحكيم. وهذا من كمال العزة، إذ لا يقدر على ذلك إلا الله، أنه يجعلك تريد ما يريد. اسمع إلى قول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا تستطيع أن تشاء إلا أن يشاء الله أن تشاء. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عزيزا حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب. حين ذاك إذا عرف العبد عز سيده ولاحظ بقلبه هذا العز، وتمكن شهود هذا العز من قلبه، كان الاشتغال بعز السيد عن ذل المعصية أولى وأنفع، وأن يصير مع الله لا مع نفسه. وصلت؟ طب صل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أنا أريدك أن ننتقل إلى رحاب التوحيد، مش مسجد التوحيد لأنقل صلاة الجمعة، لا، رحاب التوحيد يعني لنعيشه. كثيرا ما أقول لإخوة الشباب: ليست قضية التوحيد كلام وشعارات ترفع، ليست هذه القضية نعجب بها ونتمناها ونتكلم عنها ونبسطها بالشرح، لا، أن تعيشها. سبب الواقع الأليم الذي يعيشه المسلمون اليوم بسبب ضياع التوحيد. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يمدنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بالتوحيد لا يعبدونني لا يشركون بي شيئا بالتوحيد. التوحيد اليوم صار في جوف الكتب في بطون الكتب داخل الأغلفة فقط. نريده واقعا مشاهدا في العالم في الشارع في التعامل العبد مع العبد. نريد أن نرى أثر التوحيد. اسمع مشهد العز مشهد أن تشهد اسم الله العزيز. إزاي؟ يقول إذا عرف العبد عز سيده أن يجعلك شائيا لما يشاء مريدا لما أراد. أنا أستطيع أن أجبرك على أن تكتب لكن لا أستطيع أن أكره قلبك على اعتقاد ما تكتب. صح؟ كل الناس يستطيعون أن يتحكموا في ظاهرك. أما الذي يتحكم في قلبك من؟ الله. فتؤمن هنا أنه العزيز. فإذا لاحظت تلك العزة بقلبك وتمكن شهودها من قلبك كان الانشغال به بالعزيز عن ذل المعصية أولى وأنفع. فتصير مع الله لا مع نفسك لأنك قلبك راح كده تقعد انت تجاهد ان ترد قلبك. استعن بالعزيز يرد اليك قلبك وهو الذي يحول بين المرء وقلبه. ايضا من معرفة عزة الله ان تعرف انك مدبر مقهور ناصيتك بيد غيرك لا عصمة لك الا ان يعصمك ولا توفيق لك الا ان يعينك ويوفقك. فانت ذليل حقير في قبضة عزيز حميد. ثالثا من شهود العزة ايضا ان تشهد ان الكمال والحمد والغنى التام والعزة كلها في يد من؟ في يد الله. وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذنب والعيب والظلم والحاجة. وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره زاد شهوده لعزة ربه وكماله وحمده وغناه وكذلك العكس بالعكس. فنقص الذل ينقصك من رؤية العز ونقصان رؤية العز يريك في نفسك الكمال. ومن ذلك ايضا مشهد العزيز ان العبد في الاصل العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية. فاذا شهد العبد جريان الحب وجعله فاعلا لما هو غير مختار له مريدا بارادته ومشيئته واختياره فهذا يشهده عزة الله وكمال قدرته. ومنها ان تشهد مشهد البر. من اسماء الله البر. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أن تشهد بر الله بك في سترك حال ارتكابك المعصية مع كمال رؤيته لك. ولو شاء لفضحك بين خلقك بين خلقه فحذروك. وهذا من كمال بره سبحانه. الله عز وجل رآك وأنت تحت شاهدك ومطلع عليك ويعرف حالك. وكل نواصي الخلق في يد من؟ في يده. فلو شاء لسلط عليك كلبا من عبيد ولكنه لبره سترك وهو يراك وأنت تخالفه ويحفظك وأنت تعصاه ويراعيك وانت لا تراعيه ويحلب عليك وأنت لا تمهل نفسك. أليس هذا يحب؟ ها؟ إي والله هذا البر من سيدك كان عن كمال غناه عنك وكمال فقرك إليه. فأنت إذا رأيت هذا تشتغل بمطالعة المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم فتذهل عن فعل الخطيئة فتبقى مع الله، وذلك أنفع لك من الاشتغال بالمعاصي وشهود ذل المعصية. فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى للموحدين. ومنها بعد أن ذكرنا شهودك اسم العزيز وشهودك اسم البر، أيضا تشهد اسم الحليم. الحليم شهود حلم الله تعالى في إمهال راكب الخطيئة، ولو شاء لعاجلك بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل، فيحدث لك ذلك معرفة ربك باسمه الحليم ومشاهدة صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله وأصلح للعبد وأنفع من فوتها. نعم، أن تشهد اسم الحليم، أنك تسارع في المعاصي والله يحلم عليك. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، والله لا يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، لما سجوا جبهته وكسروا رباعيته وجحشوا ركبته ودخلت مع حلقات المغفر في وجنته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرفئ الدم، جعل يمسح الدم عن وجهه ويقول لا يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. ما لك علاقة؟ هو الحليم لما حلم سبحانه وتعالى على أبو على أبي سفيان أسلم وخالد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم، لما كان حلم الله صاروا بعد ذلك من القادة. تشهد هنا اسم الحليم أن الله يمهلك حتى تتوب فتكون من القادة والسادة، وإلا فقد يعاجلك يمهل ولا يمهل. ومنها معرفة اسمه الكريم، أن تعرف كرم الله في قبول عذرك. إذا اعتذرت إليه فيقبل عذرك بكرمه وجوده. نحن نعتذر اليوم نقول هنعمل ايه، النساء عاريات تماما والشباب مش لاقي يتزوج، كما قلت لكم انا مأخر الكلام عن الزواج الى ابعد مدى ممكن، لان ده العلاج اللي هو اخر الدواء الكي، هنضطر له في الاخر الى الزواج. نسأل الله ان يزوج شباب المسلمين، وبإذن الله تعالى سنطرح مشروعا لتيسير الزواج بإذن الله تعالى. لكن المقصود يقول لك أنا مش طايل أتزوج والشهوة غالبة والفتن محيطة، دي عذر بتعتذر إلى الله، تقول يا ربي ضعيف، يا ربي أنا ضعيف ماذا أصنع؟ حين تعتذر يقبل الله عذرك بكرمه. بإيه؟ بكرمه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن المحال أن يكلف الله بما لا يطاق، ممكن؟ أبدا. فتكليفه لك بما يطاق، بما يطاق، فهذا الذي كلفك به في حدود طاقته، لكن لكرمه يقبل عذرك. فيوجب لك ذلك فيوجب لك شهود الكرم اشتغالا بذكره وشكره. صح؟ كريم أعطاك تشكره ولا لا؟ وإلا صرت أنت لئيما. ويوجب أيضا محبة أخرى له حاصلة لم تكن حاصلة قبل ذلك. فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده. الواقع بذلك فعبودية التائب أعظم. وأيضا أن تشهد اسم الله الغفور، نسأل الله يغفر لنا ذنوبنا، أن تشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله ولا لا؟ فضل محض من الله سبحانه وتعالى. وإلا فلو أخذك بمحض حقك كان عادلا. لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم جميعا غير ظالم لهم ولا لا يا شباب؟ يعني لو أن الله عز وجل أدخل كل خلقه النار يبقى ظلمهم؟ لماذا؟ كلكم تعرفون قصة الرجل الذي عبد الله 500 سنة ثم طلب من الله ان يقبضه وهو ساجد، ثم قال الله ادخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال لا يا رب بعملي. هذا تهديد لمن يرى عمله، لا يا رب بعملي. فقال ادينوا عمل عبدي، عبادة عبدي 500 سنة الى جنب نعمة البصر، فرجحت نعمة البصر وخفت عبادة 500 سنة. فقال ربنا ادخلوا عبدي النار بعمله. طب دي نعمة البصر، فين شكر نعمة اللسان ونعمة السمع ونعمة العقل ونعمة القلب واليدين والرجلين والاصابع و و و و و و و عيب. فلو دخل لو ادخل الناس جميعا النار لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا من جميع اعمالهم. نسأل الله ان يتولانا برحمته. وشاهد هذا، وان كان هذا حديث الاسرائيليات لا يثبت، شاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنة عمله. قالوا ولا انت؟ قال ولا انا، ولا انا الا ان يتغمدني الله رحمة من وفضل. فانت تشهد فضله في مغفرته فيوجب ذلك ايضا شكرا، وتشاهد اسمه الغفار، وايضا تشهد مشهد اسم ربنا عز وجل الكبير المتعال. وهنا نقول ان العبد لا بد ان يقبع في زاوية الذل والانكسار والخضوع والافتقار، فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية، ولو قدرت النفس لقالت كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، ولكنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. نفسه لو استطاعت لقالت، ولكنها لم تستطع فلم تقل. هو قدر فقال وانت عجزت فلم تقل. لذلك يخلصك من هذه العبودية، يخلصها من هذه ان تقبع في زاوية الذل بان ترى اسم الله الكبير المتعال. ايها الاخوة، لا شك ان الدرس الليلة كان في الاسماء والصفات ولم تتعودوا مثل هذه الدروس، ولكن ارجع فذاكر هذا الكلام مرة اخرى من كلام ابن القيم في اسرار التوبة في مدارج السالكين، ثم نقضي دقائق 5 في اجابة هذه الاسئلة. كتاب ابن جزر عمل الصالحات وايه؟ وتواصل. يبقى ايمان اللي هو قول وعمل، تتعلم العلم الشرعي الصحيح وتعمل به. ايمان اللي هو العلم وعمل، تعمل وتواصل، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر ودع عنك كل هؤلاء. طب يعني اخي يقول كيف نتعبد بالاسماء والصفات مع مثال بيت ذكرت لك دلوقتي 10 اسماء ضرب الدف للنساء فقط. يقول قلت ان اتباع الهوى قادح في التوحيد، فكيف تكون البغي عندها توحيد، وكذلك الذي 99 سجل وقاتل 100 نفس. طب كنتش معنا في الدرس ولا ايه؟ قلنا ان هذا التوحيد حصل لهم لحظة في اخر العمر، هذا التوحيد حصل لهم قاتل 100 نفس في الاخر، وال 99 سجل كذلك، والبغي حصل لها التوحيد في لحظة انها تسك الكلب. قال عن اسم الكتاب، اقول هو كتاب منزلة التوبة، منزلة التوبة، هنا كفر مخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة. بيضا يقول انه معه شخص يكلمه دائما عن الصوفية، فأنا أنصحك أن تبتعد عن هذا الشخص تماما ولا تسمع منه ولا تكلمه، وإنما جافه وأبغضه في الله.